أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي الحديث الصحيح يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الأحاديث النبوية الكريمة تضعنا أمام تساؤل عريض أيها الإخوة الأحبة. فالإنسان يتلطخ بالأعمال الخبيثة، وها هي النصوص الكريمة تشير إلى محو العمل الخبيث بالعمل الصالح، لكن كيف نفهم هذه القضية أيها الإخوة الأحبة؟ وهل نقول لأنفسنا وللناس: اعملوا ما شئتم من الأعمال الخبيثة فإن الصلوات الخمس وأنتم تدخلون إلى المساجد تصلونها، وأنتم تحضرون الجمعة، وأنتم تردون موسم رمضان، هل معنى هذا وهل يفهم منه أن الإنسان مهما تلطخ بالسيئات فإن المواسم الزمانية والمناسبات المحبوبة تأتي لتخرج الإنسان من كل ذلك الذي تلطخ به قلبه ونفسه من السيئات والموبقات؟ وحتى نفهم الأمر أيها الأحبة، حتى نفهم الأمر ونتدبره، ماذا لو أن المادي الذي لم يخالط الإيمان قلبه كان منذ السحور إلى وقت الإفطار صائما صيام المسلمين؟ ترى أيكون صيامه هذا عملا صالحا؟ ترى أيكون صيامه هذا من الحسنات؟ المادي الذي لم يخالط الإيمان قلبه ولم يشعشع النور في باطنه، لو أنه صام صيام المسلمين أيكون صيامه هذا عملا صالحا وحسنا؟ لقد قرر القرآن الكريم بنص صريح أن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا نص قطعي لا يشك فيه أحد من المسلمين، لكن هل ترى يصنف صيام المادي الذي تحرك جسده بالأعمال وامتنع عن المفطرات ولم يكن صيامه ذاك فرعا متفرعا عن الأصل الثابت في القلب الذي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، التصديق به، الإقرار بألوهيته، الرضا بربوبيته؟ والجواب أيها الأحبة إن الصيام والقيام اللذان ذكرهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يكونان أبدا من الحسنات التي تذهب السيئات، ولا يكونان من المكفرات التي يخرج بعدها الإنسان كيوم ولدته أمه، إلا حينما يكونان ثمرتين من شجرة الإيمان التي جذورها عميقة في القلب. حين يكونان ثمرة الإيمان فيكون العمل متفرعا ومصدقا وتابعا، عند ذلك يكونان من الحسنات، يكونان من الحسنات حين يكون لسان حال القلب قائلا وهو يتوجه إلى حضرة مولاه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حين يقول القلب في ذلته بين يدي مولاه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المستسلمين، لا أتوقف، لأنني رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأعود إلى ذلك النص القرآني الذي يقول الله تعالى فيه: إن الحسنات يذهبن السيئات. أعود إلى ذلك النص يا إخوتي لأقرأ معكم سياق الآيات التي جاءت قبل ذلك النص وبعد ذلك النص. ينبغي علينا ألا نقتطع نصا من القرآن دون أن نقرأ ما يحيط به ويوضحه ويبينه من القرائن. حينما نقتطع نصا من كتاب الله تعالى دون أن نلاحظ الآيات التي تتقدمه، فإننا لن نستطيع فهم الظروف التي ينبغي على الإنسان أن يفهمها وأن يضع نفسه فيها حينما يريد أن ينفعل لذلك النص. وهذه آية في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات، نص رباني في سورة هود. وسورة هود شيبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآيات التي تقدمت قبل هذا النص فتبدأ بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، وهي الآية التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عليه المحققون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالنص يشير إلى حالة من الاستقامة الظاهرة والباطنة التي تكون فيها التوبة حاضرة وينتفي فيها عن النفس الطغيان الذي يخرج الإنسان من العبودية ويجعله في منازعة الربوبية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا صحت لك الاستقامة وجانبت الطغيان، فضع نفسك في البيئة التي يكون فيها قلبك مجانسا ومحبا في الله للذين توجهت قلوبهم إلى الله تعالى. أما إذا وضعت نفسك في بيئة قد شحنت بالشهوات وامتلأت بالالتفاتات وأصبحت عنوانها الظلم، الظلم الظاهر السلوكي والظلم الباطن الذي هو الاستناد إلى غير الله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إياكم أن تضعوا أنفسكم في بيئة تكون نتائجها ميل قلوبكم إلى أصحابها الذين لا يوجد بينكم وبينهم تجانس في العقيدة ولا تجانس في السلوك ولا تجانسا في المقاصد، فإذا خرجتم تخالطون غيركم فإن عليكم أن تكونوا في تلك المخالطة أصحاب دعوة إلى الله، أصحاب رغبة في الهداية. إذا خالطتم أولئك الذين ظلموا فلم تتوجه قلوبهم إلى الله تعالى، فمخالطتكم إياهم وأنتم ترغبون في هدايتهم وأنتم ترجون لهم الصلاح وأنتم تسعون إلى توجيه قلوبهم إلى الله تعالى، لكن إذا كنتم تميل قلوبكم وتأنس وتألف فإن ذلك يعني مقدمة المجانسة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يرتفع النصر، تتوجهون بالدعاء، تستمطرون نصر السماء، لكن النصر يكون بعيدا عنكم يومها، لأنكم قد انتسبتم إلى المادية، انتسبتم إلى الدنيا، انتسبتم إلى شهوات النفوس، انتسبتم إلى المآرب والمصالح، لم تكونوا عباد الله، وعباد الله لا يتوجهون إلى سواه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقد حصلت لك الاستقامة ووجدت في البيئة الداعمة لإيمانك، وحرست قلبك وحفظته من الميل إلى من لا يجانس قلبك، لكنك مع كل هذا بحاجة إلى مدعمات الإيمان. فإذا لم يكن لك في يومك صلة مدعمة تقرأ فيها متدبرا فاهما كتاب الله تعالى، تقف بين يديه قائما مصليا راكعا ساجدا، تفيض الدموع من عينيك وتزلل بين يديه، تعلن عبوديتك، تستسلم وتعلن الإسلام في حضرتها، تذكر الله تعالى معظما مجلا، فيتدعم ما في باطنك من الإيمان. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فإذا تحققت هذه الشروط كلها من الاستقامة على المنهج والبيئة الصالحة والمدعمات الإيمانية، عندها ربك سبحانه وتعالى يعلم أنك لست معصوما. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عندها حينما يتلطخ ظاهرك بزلة أو هفوة لا تقف عندها، تجاوزها، لأن الذي يستعظم الذنب وهو يشاهد عظمة العظيم سبحانه جاهل بالله، لأن مغفرته أوسع من ذنوبك، لأن عظمته، لأن كرمه وفضله أرجى من أعمالك. تلك هي حقيقة يشهدها أهل الإيمان في هذه الظروف. ينبغي ألا تقف عند السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال بعدها ذلك ذكرى للذاكرين، وكأنه يقول إن الخطاب لا يعني الغافلين، لأن الغافلين يحتاجون أولا إلى الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ثم إلى الهجرة إلى الله تعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فإذا صار صاحب الحضور، وإذا صار ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم ذلك ذكرى للذاكرين، فإن عليه أن ينسى ذنبه، كما يقول إمام الطائفتين الجريد رحمة الله عليه حينما سئل عن التوبة، فقال أن تنسى ذنبك. تنسى ذنبك حينما تكون حاضرا في هذه الظروف، في ظروف هذه الآيات. أما إذا كان الحال حالا نفاقية لا يشعشع على القلب فيه شيء من أنوار الإيمان ولا من صدق التوجه إلى الله تعالى، فإنه يصدق عليه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للحالة النفاقية، حينما بين أن المنافق ينظر إلى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فأطارها، إنه عندها لا يلتفت إلى ذنبه، لأن ذلك لا ينبعث عن الخشية والتصديق. حين سمع سهل التستري رحمة الله عليه قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، اضطرب وارتعد، وكان يعرف عنه أنه من أهل الثبات والرسوخ، وكان لا يهتز لشدة ما في قلبه من التمكين، لكنه حينما سمع قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية اضطرب وارتعد. تلك هي حالة الخشية. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال سبحانه وتعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر بعد طهارة القلب على صدق توجهك إلى الله، اصبر بعد أن صرت عبد الله على أحكام الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجدك في هذه الدنيا في دار ابتلاء، أحكامه تكون مرة يسرا وتكون مرة أخرى عسرا، فإذا كنت موافقا له في المنشط والمكره لا ممن يعبده على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. واصبر فقد يأتي من يريد صرفك عن عبادتك، وقد يأتي من يريد صرفك عن عقيدتك، وقد يأتي من يريد صرفك عن علمك، وقد يأتي من يريد صرفك عن قرآنك، وقد يأتي من يريد صرفك عن إمامك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي من يريد أن يصرفك عن التوجه إلى الله ليصبح قلبك كقلبه غارقا في الدنيا تأكله وتلتهمه الشهوات والمغريات، رغب يجره يمنة ورهب يدفعه، فهو يعاني من أسر شهواته ونفسه. وهكذا حينما نقرأ مرة ثانية أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نقف عند لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من صام رمضان غفر له، لكنه اشترط ارتباط الصيام بالحقيقة الإيمانية حين قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا، والإيمان حالة التصديق واليقين، حالة التعظيم، حالة الإقرار، حالة الرضا، حالة الاستسلام والاحتساب، أنه في حياته يطلب الأجر من الله تعالى لا يطلبه من الخلق. فمن طلب الأجر من الخلق والتفت قلبه إلى الخلق لا يكون صيامه احتسابا. فإذا كان صيامه ناتجا عن إيمانه وناتجا عن طلب الأجر من الله تعالى لا من غيره، عندها يكون صيامه سبب مغفرة. أعجب من حال المسلمين في نهار شهر رمضان، انزل إلى الأسواق لا ترى خصومات كما تراها في شهر رمضان، كأنه ساخط على ربه، يريد أن يخاصم كل من رآه. الخصومات في الأسواق والضرب والشتم والسباب، لا سيما قبل أذان المغرب عندما تنظر إلى طرقات المدينة تجد أعظم نسبة من الحوادث، من حوادث السير. أي صيام من هذا؟ هذا صيام تفرع عن الإيمان الذي يفقد صوابه لأنه يريد أن يكون في حالة صيامه مخاصما في حالة انفعال. أعجب من هيئتها في مثل هذه المدينة. أما السائق فإنه يقود مركبته بسرعة جنونية لكأنه يحمل مصابا يريد أن يموت، وترى كيف تضرب المركبة بالمركبة. يا سبحان الله، لا ترى هذه الحالة حين يخرج من بيته إلى صلاة قيام الليل خوفا أن تفوته ركعة، لكنه يخاف أن تفوته لقمة. إنه على استعداد أن يفعل كل شيء حتى يفوز باللقمة الأولى، لكنه لا يجد شيئا من هذا الانفعال حينما يسمع المؤذن يؤذن وينادي يدعو بدعوة الله إلى مائدة الله في بيت الله. الصيام الذي تغفر معه الذنوب صيام ينتج الأخلاق، لأنه يعطي حالة الذلة بين يدي الله، وإذا وجدت تلك الحال في القلب أنتجت ذلة على المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تلك هي حالة الإيمان يا إخوتي، تلك هي الحالة الروحانية التي يكون فيها الإنسان في صيامه محققا معنى الصيام. تلك هي الحالة التي يكون فيها القيام والصيام فرعا عن الإيمان. إننا بحاجة مراجعة حسابات قبل أن نفرح بالأحاديث التي تتحدث عن تكثير الذنوب. إننا بحاجة يا إخوتي أن نراجع حسابات قلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالعبادة يا مقترنة بالإخلاص، فقد قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله.